إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا كتاب العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي، وهو تجريد التوحيد المفيد. ولا يخفى أن توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، أول واجب على المكلف، وهو أول الدين وآخره، وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله، ولأجله خلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء وأشقياء، وهو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه. لذلك كان أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكانت أول دعوة رسول بعد حدوث الشرك: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، وأبدأ فيه وأعاد وضرب الأمثال، حتى إن كل سورة في القرآن فيها الدلالة على هذا التوحيد. وقد كتب الأئمة في تقرير هذا التوحيد تبعا واستقلالا، ولعل هذا الكتاب تجريد التوحيد المفيد لعله أول مؤلف مفرد فيه. قال الشيخ بكر أبو زيد في فتح الله الحميد المجيد، أعني في مقدمته، قال: إن الإمام أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 رحمه الله تعالى، قد بادر في صحيحه، وهو الجامع الصحيح، بادر إلى عقد كتاب فيه باسم كتاب التوحيد، أي توحيد العبادة، فجمع فيه أصول هذا الباب، وقفاه أئمة هذا الشأن، حتى إذا كان في القرن السابع الهجري وفاتحة القرن الثامن، قيض الله أبا العباس تقي الدين شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفى سنة 28 رحمه الله تعالى، قيضه الله تبارك وتعالى في القرن السابع الهجري وفاتحة القرن الثامن، فبذل جهدا مباركا في هذا الباب، فقرر مسائل التوحيد أتم تقرير، ونفض عنه غبار الوثنيين والقبريين والمتصوفة وأغاليط الجاهلين، وقفاه تلامذته من بعده، وفي مقدمتهم تلميذه صاحب التصانيف المفيدة أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 51 و700 رحمه الله تعالى، وكان على الجادة الإسلامية الصافية أئمة حفاظ، منهم ابن عبد الهادي والذهبي وابن كثير وابن رجب والمقريزي، وأفرد فيه كتابا سماه تجريد التوحيد. فها هو يقرر أن أول ما صنف مجردا في هذا النوع العظيم من أنواع التوحيد الذي لأجله خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، أهو يقرر أن أول من أفرده بالتصنيف المقريزي. وأما المقريزي فهو أحمد بن علي بن عبد القادر ابن محمد بن إبراهيم ابن محمد بن تميم المقريزي، والمقريزي نسبة لحارة في بعلبك تعرف بحارة المقارزة، تقي الدين أبو العباس وقيل أبو محمد البعلبكي الأصل المصري المولد والوفاة الحنفي ثم الشافعي. قال ابن تغريبردي المتوفى سنة 74 و800 سألت الشيخ تقي الدين يعني المقريزي رحمه الله عن مولده، وقال بعد 60 و700 بسنيات. وقال الحافظ ابن حجر إنه رأى بخط المقريزي ما يدل على أن سنة ولادته هي سنة 66 و700. وأما نشأته وطلبه للعلم فقد قال الحافظ ابن حجر نشأ نشأة حسنة، وحفظ كتابا في مذهب أبي حنيفة تبعا لجده لأمه الشيخ شمس الدين بن الصائغ الأديب المشهور، وكان له صلة بمذهب الحنابلة، فقد كان أبوه وجده حنبليين. قال الحافظ وأحب المقريزي اتباع الحديث فواظب على ذلك حتى كان يتهم بمذهب ابن حزم، ولكن كان لا يعرف به. ثم لما ترعرع وجاوز 20 ومات أبوه سنة 86 تحول شافعيا. لكن قال ابن تغري بردي إنه تحول شافعيا بعد مدة طويلة لسبب من الأسباب ذكره لي. وقال الحافظ ثم لما تيقظ ونبه تحول شافعيا، وسمع الكثير من مشايخ وقته كالبرهاني الآمدي والبلقيني والزين العراقي والهيثمي وغيرهم. قال السخاوي قرأت بخطه أن شيوخه بلغت 600 نفس. وقال الحافظ ابن حجر وسمع من شيوخنا وممن قبلهم قليلا، وتفقه وبرع ونظر في عدة فنون وأولع بالتاريخ فجمع منه شيئا كثيرا. وقد ورد عليه قضاء دمشق مرارا في أوائل الدولة الناصرية فامتنع من قبوله، وكان منقطعا في داره ملازماً للعبادة والخلوة، قل أن يتردد إلى أحد إلا لضرورة. قال ابن تغلي بردي قرأت عليه كثيراً من مصنفاته، وكان يرجع إلى قولي فيما أذكره له من الصواب، ويغير ما كتبه أولاً في مصنفاته. وهذه دلالة على أنه كان رحمه الله رجاعاً إلى الحق، لا يتكبر عن قبوله ولا يستنكف من اتباعه. قال الحافظ ابن حجر كان المقريزي إماماً بارعاً مفنناً متيقظاً متقنا دينا خيرا محبا لأهل السنة يميل إلى الحديث والعمل به حتى نسب إلى الظاهر أي إلى مذهب أهل الظاهر كما مر ذكره. حسن الصحبة حلو المحاضرة أي هو حسن الصحبة حلو المحاضرة. وقال ابن تغريبردي الشيخ الإمام العالم البارع عمدة المؤرخين وعين المحدثين. وقال أيضا وفي الجملة وأعظم من رأيناه في علم التاريخ وضروبه مع معرفتي لمن عاصره من علماء المؤرخين والفرق بينهم ظاهر وليس في التعصب فائدة. يقول وفي الجملة هو أعظم من رأيناه في علم التاريخ وضروبه مع معرفتي لمن عاصره من علماء المؤرخين والفرق بينهم ظاهر وليس في التعصب فائدة. وبالجملة فثناء العلماء عليه كثير يضيق المقام عن استيفائه وإن جحده السخاوي بعض حقه. قال الشوكاني رحمه الله وكان المقريزي متبحرا في التاريخ على اختلاف أنواعه ومؤلفاته تشهد له بذلك وإن جحده السخاوي فذلك دأبه في غالب أعيان معاصري وإن جحده السخاوي فذلك الجحد دأبه أي دأب السخاوي في غالب أعيان معاصري. وقد توفي المقريزي رحمه الله في يوم الخميس 16 شهر رمضان 45 و800 عن نحو 80 سنة. وأما مصنفاته فقد قال السخاوي في الضوء اللامع قرأت بخطه أن تصانيفه زادت على 200 مجلد. وقال ابن تغريبردي كان كثير الكتابة والتصنيف فصنف كتبا كثيرة. وقد قاربت أسماء مؤلفاته 50 عنوانا وقارب عدد مجلدات بعضها 100. فمن مصنفاته الإشارة والإعلام ببناء الكعبة بيت الله الحرام وإمتاع الأسماع بمال الرسول صلى الله عليه وسلم من الأبناء والأخوال والحفدة والمتاع واتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الخلفاء والبيان المفيد في الفرق بين التوحيد والتلحيد وتجريد التوحيد وهو الكتاب الذي بين أيدينا ودرر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة والسلوك لمعرفة دول الملوك والمواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار وشارع النجاة والطرف الغريبة في أخبار حضرموت العجيبة ومجمع الفوائد ومنبع الفرائد والمقفى في تراجم أهل مصر والواردين إليها وهو التاريخ الكبير للمقريزي رحمه الله ومختصر الكامل لابن عدي. وأما هذا الكتاب الذي بين أيدينا من مصنفاته رحمه الله فهو سماه في مقدمته قال سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد. اقتصرت أغلب مصادر الترجمة على تسميته بتجريد التوحيد ولعل ذلك كان على سبيل الاختصار. وأما موضوعه فالكتاب في جملته خاص بتوحيد الإلهية خاص بتوحيد العبادة خاص بتوحيد الألوهية تأصيلا وتفريعا وضحدا لشبهات الضالين ونحوهم
ولكنه تطرق أيضا إلى موضوعات أخرى من أهمها قشر التوحيد ولبابه، وتوحيد الربوبية، والشرك في الأمم بنوعيه، وبعض أنواع الشرك، وبعض خصائص الألوهية، وأقسام الناس في عبادة الله واستعانته، وأقسام الناس في الحكمة من العبادة، وأيضا ذكر قواعد العبادة. وقد اعتمد المقريزي رحمه الله تعالى في تجريد التوحيد المفيد على كتابين للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 51 و700، هما الجواب الكافي، وقد اعتمد عليه في النصف الأول من الكتاب، ومدارج السالكين وقد اعتمد عليه في النصف الثاني من الكتاب. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا للإمام العلامة المقريزي رحمه الله نصفان، هما للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الأول من الجواب الكافي والثاني من مدارج السالكين، وتخلل نقله عنهما بعض التعليقات والإضافات مع شيء قليل من التصرف، ولم يصرح بأخذه عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا صرح بكتاب من كتابيه المذكورين، لعل عذره في عدم تصريحه باسم الكتابين المنقول عنهما ما منى به ذلك العصر من شدة التعصب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلاميذه ومؤيديه مع مساندة السلطان لأولئك الخصوم، وهو ما وقع أيضا لابن أبي العز في شرحه على الطحاوية، فإنه أكثر من النقل عن شيخ الإسلام وعن تلميذه الإمام ابن القيم أكثر في النقل عنهما جدا، حتى قال بعض الناظرين فيه من المعاصرين هذا شرح الطحاوية لابن تيمية. ولم يصرح رحمه الله تعالى بذكر من نقل عنه، ولم يصرح بالكتاب الذي نقل منه، وكذلك صنع المقريزي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو تجريد التوحيد المفيد، ونصفه الأول من الجواب الكافي، ونصفه الثاني من مدارج السالكين، ولم يذكر رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم، ولا ذكر كتابا من كتابيه. عذره واضح كما ترى في عدم التصريح باسم الكتابين المنقول عنهما، وهو ما أصيب به عصره من شدة التعصب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلاميذه ومؤيديه مع مساندة السلطان لأولئك الخصوم. وقد يعرض للكاتب المصنف أو للعالم المتكلم ما يجبره أحيانا على عدم ذكر من ينقل عنه، فكان ماذا؟ لا شيء. فقد دعم ذلك أيضا ما كان بين المقريزي والسلطان من عدم الوفاق، فقصد أن ينتفع بالكتاب دون وقوع مفاسد لا حاجة إليها، ولعل في مقدمة الكتاب ما ينبئ بذلك حين قال هذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. والاعتذار الذي مر عنه رحمه الله تعالى هو اللائق به، لأن المنهج الذي ارتضاه رحمه الله لنفسه وكذا يرتضيه كل منصف هو نسبة كل قول إلى قائله، فقد قال في الخطط فأما النقل من دواوين العلماء التي صنفوها في أنواع العلوم فإني أعزو كل نقل إلى الكتاب الذي نقلت منه لأخلص من عهدته وأبرأ من جريرته. ولكن طرأ ما هو معلوم مما كان من الميل عن شيخ الإسلام وعن كتاباته وعن تلاميذه وعن مؤيديه مع ما كان من مساندة السلطان لخصوم شيخ الإسلام وتلاميذه، فلم يصرح باسم الكتاب المنقول عنه كما فعل ابن أبي العز رحمهما الله تعالى. وقد استفاد المقريزي من كتب أخرى هي مسند الإمام أحمد والصحيحان وسنن أبي داود وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، بل إنه نقل من إحياء علوم الدين للغزالي ولم يصرح بالنقل عنه. وكذلك استفاد من بدائع الفوائد ومن روضة المحبين ومن إغاثة اللهفان ومن إعلام الموقعين وجميعها لابن القيم الإمام رحمه الله، ولم يصرح المقريزي بنقله عنها رحمه الله تعالى. هذا ما كان. ومع ذلك فهذا ثناء العلماء على الكتاب الذي هو نصفان، نصف من الجواب الكافي ونصف من مدارج السالكين. قال العلامة صديق حسن القنوجي في كتابه الدين الخالص: هذا آخر كلام المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد، ولله ضره وعلى الله أجره، فما أبلغ هذا البيان وما أشده هداية إلى صراط الرحمن وسبيل الإيمان وطريق الجنان، وما أجمعه لبيان الشرك وأنواعه وأقسامه وحقائقه وطرائقه، يقول: ولعلك لا تجد مثله في هذا الباب. وما أولاه مع اختصاره في جامعيته بأن يكتب بمداد ماء العيون الباكية على غربة الإسلام وأهله، على صفائح صدور المؤمنين بالله واليوم الآخر. انتهى كلام الصديق حسن خان رحمه الله تعالى في إطرائه وثنائه على كتاب المقريزي تجريد التوحيد المفيد. وقال عبد التواب الملتاني: هو كتاب لا نظير له في بابه، حذا فيه حذو طريقة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تقي الدين بن تيمية رحمه الله، وعم به النفع أي بتجريد التوحيد المفيد. وأثنى عليه الشيخ محمد منير الدمشقي رحمه الله، وكذلك أثنى عليه العلامة الكبير الألباني رحمه الله تعالى، فقد أثنى عليه كثيرا وذكر أنه درسه، وكان ذلك قبل ما يزيد على 60 عاما في دمشق الشام. وقال العلامة حمد الجاسر عنه: رسالة تدل على تحقيق ومعرفة لهذا العلم. وذكر الشيخ بكر أبو زيد أنه أول كتاب مفرد في توحيد العبادة فيما نعلم، وقد مر ذكر كلامه بنصه في تقرير هذا الأمر. الكتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي المتوفى 45 و800. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون السلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد صرح النووي وغيره بكراهية انفراد أحدهما دون الآخر، والدليل قوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. قال المقريزي رحمه الله: وبعد، فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، والفرائد جمع الفريدة، وهي الجوهرة التي لا نظير لها. ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد. على الحكاية سميته كتاب، وإن أردت الإعراب قلت سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد. قال: والله أسأل العون على العمل به بمنه. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه، فالرب مصدر رب يرب ربا، فهو راب. فمعنى قوله تعالى رب العالمين راب العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. وقد ذكر نحو ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. قال المصنف رحمه الله في بيان معنى الإلهية: والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة، والإخبات الخشوع والتواضع، والنذر والطاعة، والطلب يريد الدعاء، والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. هذا حصر للتوحيد في توحيد الربوبية، وهذا الحصر إنما يتورط فيه الصوفية، فهذا توحيد الصوفية والمتكلمة. والذي أدخل المصنف رحمه الله في هذا هو نقله عن الغزالي في إحيائه، فإنه نقل هذا النص منه. قال: فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط. الالتفات إلى الأسباب قسمان: التفات امتثال بحيث تنزل منازلها، فهذا حق، والتفات اعتماد واطمئنان إلى الأسباب بحيث يعتقد أنها هي بذاتها محصلة للمقصود، فهذا شرك بالله عز وجل. قال رحمه الله: وهذا المقام يريد توحيد الربوبية يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى، ويثمر التسليم لحكمه. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، غير أن التوحيد له قشران. من هنا إلى قوله: وهذا التوحيد مقام الصديقين، مستفاد من إحياء علوم الدين للغزالي. والمؤلف رحمه الله تعالى يقصد أن للتوحيد أعمالا ظاهرة لا بد منها لكل مسلم، وهي ما عبر عنها بالقشر لظهورها وعدم خفائها. فكأنه أراد بالقشر الأعمال الظاهرة كالتلفظ بالشهادتين ونحوها، وأراد باللب الأعمال القلبية كأركان الإيمان، وذلك لخفائها وعدم ظهورها. ولا شك في أهمية القشر حينئذ، والقشر من كل شيء غلافه خلقة أو عرضا، ولعله أراد أن هذين القشرين حافظان حاميان للتوحيد، لأنه يقلل من قيمتهما. يقول رحمه الله: غير أن التوحيد له قشران: الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، أي أن يرى العبد الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين، وذكر الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: إن الله سبحانه وتعالى جعل متبع الهوى بمنزلة عابد الوثن. قال المقريزي رحمه الله تعالى: ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده، إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. واستعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، وكل المعاصي والبدع تنشأ من تقديم الهوى. قال: ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره ويأمل سواه؟ وهذا التوحيد مقام الصديقين. انتهى نقله من إحياء علوم الدين للغزالي. قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، يعني من حيث الجملة، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، أي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع، وهذه لا تكون إلا لله تعالى وحده. وأما المحبة المشتركة فهي أنواع، وهي محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام، ومحبة إجلال وتعظيم كمحبة الولد لوالده، ومحبة أنس وإلف كمحبة الشريك في تجارة أو سفر. قال: كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله، أي الذين أنكروا توحيد الإلهية والمحبة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به. وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وفي بعض النسخ: وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيفية مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وحكما وربا. فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. وقال جل وعلا: أفغير الله أبتغي حكما. وقال سبحانه: قل أغير الله أبغي ربا فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به أي ساوى به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله أي أصل هذا الاسم الشريف من حيث الاشتقاق، ولهذا كان أصل الله الإله كما هو قول سيبويه وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم. وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون. ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته، كما قال الله جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها أإله مع الله، فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية، على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية. توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. فلو أنهم آمنوا بتوحيد الربوبية إيمانا صحيحا لاستلزم إيمانهم بتوحيد الربوبية توحيد الإلهية. وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية، والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب، وهذا كما هو معلوم من باب الإخبار عن الله جل وعلا لا من باب تسمية الله تبارك وتعالى بأسماء لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة. ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فلما قيل ذلك قيل: فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا، فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل: إله الناس، أي مألوههم ومحبوبهم، الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها. وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن، والعوذة الملجأ والرقية. فهاتان السورتان يريد سورة الناس وسورة الفلق، أعظم عوذة في القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح، بل في الصحيحين، يعني ما ورد من سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت عقد السحر 11 عقدة. حديث السحر ثابت، ولكن ذكر عدد العقد ونزول المعوذتين في ذلك لا يثبت بهذه الأسانيد، وهي ما رواه ابن مردوية عن ابن عباس، والبيهقي في الدلائل عن عائشة، وعبد بن حميد في مسنده عن زيد بن أسلم مرسلا. قال: فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة. وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، وهو المعبود وحده، لاجتماع صفات الكمال فيه. ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا، المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناديه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، أي ولا يتعرف أيضا إلا به، أي باسم الإله. فنقول: الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر، وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية، وسيأتي كلام المصنف عنهم إن شاء الله تعالى. ومن أول قوله: والذين أشركوا به تعالى في الربوبية، ملخص من مدارج السالكين للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية، المجوس هم القائلون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور يخلق الخير وأن الظلمة تخلق الشر. وسبب تشبيه القدرية المعتزلة بالمجوس أن القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره. قال: وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان، ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟ وشرك الأمم كله نوعان: شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات، الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. ثم شرع في النقل من إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله: والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى، وجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. انتهى نقله من الإغاثة. قال رحمه الله: وأصله الشرك في محبة الله تعالى. فأصل الشرك في توحيد الإلهية الشرك في محبة الله تعالى. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه. وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله. القول الثاني في الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم. القول الصحيح من القولين هو ما ذكره رحمه الله ونص على صحته، وهو أن من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه. قال: وهذا هو العدل، هو العدل المذكور في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تقول عدل به أي ساواه، وعدل عنه أي حاد عنه ومال. والمعنى على أصح القولين يعني في هذه الآية في قوله تعالى يعدلون، قال: والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فذكر أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وأما القول الثاني في الآية فهو أن الباء بمعنى عن، أي إن الذين كفروا عن ربهم يعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. كانوا يقرون بذلك كله، فمن أين أتت التسوية إذن في قولهم نسويكم برب العالمين؟ إنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة. فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. فكيف بمن كان غير الله آثر عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده، وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله جل وعلا؟ فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا، فما الظن بهذا؟ فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها، وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك. وبهذا المعنى تكلم الإمام العلامة ابن القيم في المدارج رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده والمألوهة تبطل هذا الشرك وتضحض حجج أهله، وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله تعالى. بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به، فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيهم من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الله الحق المبين تقدس وتعالى. ووا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ذكر ابن خلكان البيت الأخير في الوفيات ونسبه لأبي نواس، والأبيات منسوبة في الأغاني لأبي العتاهية، وقد نسبها ابن كثير في التفسير لابن المعتز. والنوع الثاني من الشرك الشرك به تعالى في الربوبية، كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين، أحدهما خالق الخير ويقولون له بلسان الفارسية يزدان ومعناه الله، والآخر خالق الشر ويقولون له المجوس بلسانهم أهرمن ومعناه الشيطان، وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره. هذا كله شرك في الربوبية، وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، وهو أخبث شرك في العالم، إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته واستناد الخلق إلى غيره سبحانه، يتضمن من ذلك ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. وشرك القدرية مختصر من هذا، وباب يدخل منه إليه، ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عن ابن عمر فيما أخرجه اللالكائي، وكذلك عبد الله بن أحمد في السنة، وابن عباس عند اللالكائي. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فائدة في كيفية التخلص من شرك الربوبية، فقال رحمه الله: ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك فلينظر إلى المعطي الأول مثلا، فيشكره على ما أولاه من النعم، وينظر إلى من أزدى إليه المعروف فيكافيه عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال: شرك القدرية مختصر من هذا، أي من شرك أولئك المذكورين في الربوبية، وباب يدخل منه إليه. ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس، كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة، يعني القدرية، القدرية مجوس هذه الأمة. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي في الاعتقاد والإمام أحمد وابنه عبد الله وابن أبي عاصم وحسنه العلائي والحافظ والألباني. القدرية مجوس هذه الأمة. وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر. والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، فقوله تعالى: إياك نعبد، فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية. وكقوله: وإياك نستعين، فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه، لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. ثم شرع في النقل من الجواب الكافي للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من هنا إلى قوله تعالى الذي ذكره الإمام ابن القيم في الجواب الكافي: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. قال: فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه والطواف بغير البيت المحرم وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض. وقد جاء ذلك في حديث ضعيف لفظه: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. أخرجه ابن عدي في الكامل والخطيب في تاريخ بغداد، وفي سنده إسحاق بن بشر الكاهلي وهو ممن يضع الحديث. قال: أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟ فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى: إياك نعبد، وهذا أسلوب حصر، ففيه تقديم ما حقه التأخير، وهذا يفيد القصر. إياك نعبد أي لا نعبد سواك، لا نعبد إلا أنت، وكذلك إياك نستعين. قال: وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيهما عنه أيضا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. ذكره البخاري معلقا مجزوما به، ومسلم مختصرا، وأحمد، وصححه الشيخ شاكر والشيخ الألباني. وعند مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أخرجه مسلم في صحيحه ولفظه إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إلى أن قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. بهذا اللفظ أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وهو ضعيف بهذا السياق والتمام، في سنده أبو صالح باذان ويقال أيضا باذام، وغالب الحديث ورد من طرق أخرى. فلعن المتخذين على المقابر المساجد، وهذا اللعن لأولئك متواتر. ولعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوارات القبور، رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي وأحمد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أخرجه مالك في الموطأ والبزار وابن عبد البر في التمهيد عن زيد بن أسلم مرسلا، وصححه الألباني مرسلا، وله شاهد من حديث أبي هريرة بلفظ مقارب، أخرجه أحمد والحميدي وإسناده لا بأس به. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. والحديث في الصحيحين. وفي بعض النسخ وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. والناس في هذا الباب، أعني زيارة القبور، ثلاثة أقسام، فذكرها وذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قسما آخر، وهم قوم يزورونهم أي المقبورين ويدعونه عندهم ويرون الدعاء عنده أولى من الدعاء في المساجد. فالناس في هذا الباب، أعني زيارة القبور، ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه هي الزيارة الشرعية، وقوم يزورونهم يدعون بهم، وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم، وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهؤلاء هم المشركون في الربوبية. وقوم يسألون الله ويدعونه عند قبور الصالحين معتقدين أن الدعاء عندهم مستجاب، وهذا من البدع والمحرمات بالاتفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهؤلاء هم المشركون في الربوبية. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، تحقيقا لقوله تعالى إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح كما صح مرفوعا في الصحيحين وغيرهما، لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الجواب الكافي وفي الإغاثة وفي إعلام الموقعين، وكذلك النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس، إنما كان ذلك مبالغة في هذا المقصود وحماية لجناب التوحيد وسدا للذريعة إلى الشرك بكل ممكن. وأما السجود لغير الله فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. أخرجه الترمذي وابن حبان في الإحسان والبيهقي في الكبرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند فيه محمد بن عمرو بن علقمة بكل ما فيه من قبل حفظه. قال الحافظ: صدوق له أوهام. وقال الذهبي في الميزان: حسن الحديث. وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم هو بها حسن، وقد رواه مرسلا بسند صحيح عن الحسن عبد بن حميد وعبد الرزاق. لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، ولا ينبغي في كلام الله ورسوله، إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، كما قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في غير ما موضع، كما في إعلام الموقعين وفي بدائع الفوائد وفي غيرهما. ولا ينبغي في كلام الله ورسوله، إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، فقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله تعالى: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ثم ذكر الحلف بغير الله تعالى فقال: ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: إياك نعبد، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. صححه الحاكم في المستدرك قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وكذا قال مرة أخرى في موضع آخر في المستدرك، ولكن الحسن بن عبيد الله لم يخرج له البخاري. وابن حبان أي صححه أيضا، والحديث أخرجه أيضا الطيالسي والترمذي وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه البيهقي، كلهم من طرق متعددة عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره. والإسناد صحيح على شرط مسلم. قال ابن حبان: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النقعي عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس: ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلت لله ندا؟ وفي رواية: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والنسائي في الكبرى والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن، وله شواهد يتقوى بها، فهو حديث حسن. وإن اعتقد القائل أن المعطوف مساو لله فهو الشرك الأكبر، وإن اعتقد أنه دونه فهو شرك لفظي وهو الشرك الأصغر. قال المصنف رحمه الله: هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة، يعني ما كان من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ما شاء الله وشئت، هذا النهي مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيها أفحش، انظر ووازن يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال له ما شاء الله وشئت أجعلت لله ندا أو أجعلتني لله ندا، وهذا هو الرسول، فكيف بالذي جعل من لا يدانيه لله ندا. وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء، كل ذلك محض حق الله تعالى. وما أحسن ما عرف العبادة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل ذلك محض حق الله تبارك وتعالى ولا ينبغي أن يصرف لغيره، فإن صرف لغيره فهذا هو الشرك وهو عبادة غير الله جل وعلا. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه، أي فلما وقف الرجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرجل اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. وخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع، وقال أي الحاكم حديث صحيح. وعند الطبراني في الكبير من طريق الحسن عن الأسود بن سريع، والحسن لم يسمع منه، وفيه محمد بن مصعب وهو ضعيف كما قال الذهبي. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى لم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه، تحقق معنى الكلمة الإلهية. قال رحمه الله فإن قيل، ومن هنا إلى قوله فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل، نقله من الجواب الكافي للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى، وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية، في بعض النسخ بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه وقال إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية هذه وسائل. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم، وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل ويمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب، يعني الشركة، ما السر في كون الشرك لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما؟ هذا هو السؤال. فليكن منك على ذكر، فإنه سيأتي بعد حين إشارة إليه، وربما أعدناه حينئذ إن شاء الله جل وعلا. فإن قيل، وذكر السؤال الذي ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قلنا، والكلام أيضا للإمام ابن القيم رحمه الله، قلنا الشرك شركان: شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته وفي الجواب الكافي ولا في أفعاله. فأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن، وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وأما الشرك الأول فهو نوعان: أحدهما شرك التعطيل. التعطيل في اللغة التفريغ والإخلاء، تقول جيد عاطل أي لا حلية فيه، والمراد بالتعطيل هنا النفي والجحود. وأما الشرك الأول فهو نوعان: الشرك المتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، نوعان، أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله وما رب العالمين، وقال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد. وهذه الآية في قول فرعون لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. الآية دليل على أن المرسلين أخبروا أقوامهم أن الله تبارك وتعالى فوق السماوات مستوى على عرشه، حتى إن فرعون أراد بهذا البناء باتخاذ الصرح الذي يبلغ به الأسباب أسباب السماوات أراد أن يكذب موسى فيما أخبره به من كون الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته، فيقول: فأطلع إلى إله موسى الذي أخبر أنه مستو على عرشه فوق سماواته وإني لأظنه كاذبا. مع ذلك تجد في هذه الأمة من يوصف بالعلم وينكر استواء الرب تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته، مع أن فرعون كان يعلم ذلك مما أخبره به موسى، وأراد أن يكذبه فيما أخبره به، فأمر وزيره هامان بأن يبني له صرحا ليبلغ به الأسباب، أسباب السماوات، ليطلع إلى إله موسى الذي أخبره بصفاته، قال: وإني لأظنه كاذبا. أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا شرك أهل الوحدة، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي، قال: ومن هذا شرك أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما ثم خالق ومخلوق، ولا ها هنا شيئان، بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه، فجعلوا الخالق المخلوق والمخلوق الخالق. وزعيمهم في ذلك وهو ابن عربي عليه من الله ما يستحقه، لما مر مع بعض تلامذته ومريديه على حمار حابط شائل برجله، قال: هذا ربكم الأعلى، لأنه يقول بهذه الوحدة. من هذا شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا، بل لم يزل ولا يزال، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس. ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات الجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة الذين عطلوا أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله، فلم يثبتوا له اسما ولا صفة، بل جعلوا المخلوق أكمل منه، إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها، وأما هؤلاء فأثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات، وهذا محال، لأن الذات لا بد أن توصف ببعض الصفات، ولا محالة من اتصافها بها كالوجود. فإنهم إذا أثبتوا ذاتا لم يثبتوا وجودها لم يكونوا مثبتين لها. فإذا قالوا: نثبت لله ذاتا، فيقال: إذن له ذات موجودة، هي ذات موصوفة بالوجود. فإن قالوا: نعم نثبت هذه الصفة، قلنا لهم: شبهتم، لأنهم إنما يريدون تعطيل الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته حتى لا يقعوا في تشبيه الخالق بالمخلوق، فيقال لهم: قد شبهتم الخالق بالمخلوق، إذ جعلتم له وجودا كما أن للمخلوق وجودا. هذا كله تناقض، وكلامهم كله لا يستقيم، ولا يمكن لعقل سليم أن يقبله. فهؤلاء يقولون: نثبت ذاتا مجردة عن الصفات، فيقال: ذات المخلوق التي لا تجرد عن صفاتها تكون أكمل، لأن الذات إنما كان كمالها بأسمائها وصفاتها، وأنتم أثبتتم ذاتا لا صفة لها. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه تعالى إلها آخر، كالنصارى في المسيح، واليهود في عزير، والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، وشرك القدرية المجوسية مختصر منه، وهؤلاء أكثر مشرك العالم، وهم طوائف جمة، منهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. إلى هنا انتهى نقله من الجواب الكافي في ذلك الموضع. فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال، هو السؤال المذكور الذي مر. قال فنقول، والقائل ها هنا هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ولنرجع إلى السؤال. إن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى، وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه تعالى إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، كما تجد عند كثير من الخرافيين القبريين فيما يسمونه بالفواتح، فيقرؤون الفواتح للمشايخ، فيقرأ الفاتحة لشيخه وهو يتمثله، ليسلمه شيخه إلى شيخه يقرأ له الفاتحة أيضا، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما إلى جبريل، فيقولون إنك إذا ذهبت إلى مقابلة ملك من الملوك فإنك لا تدخل عليه رأسا، وإنما تمر بالحارس ثم بالحاجب، ثم يسلمك إلى مدير مكتبه، ثم يستأذن لك عليه، إلى غير ذلك مما يهرفون به ويخرفونه. فالمشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى على هذا الزعم، وإنه لعظمته تعالى لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه وقال إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه وسائل. هذه شبهة من أعظم شبهاتهم، وهي متهافتة كهذا الذي تراه. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه، ومخلدا في النار، وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط، فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب، يعني الشركة، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما؟ هذا هو السؤال. يقول إذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال، وهو السؤال المذكور. فنقول اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق العظيم بالمخلوق الفاني الضعيف، كفعل اليهود حيث قالوا إن الله يتعب فشبهوه بخلقه، وقالوا إن الله فقير فشبهوه بخلقه جل وعلا، إلى غير ذلك من الصفات التي وصفوا بها الله تبارك وتعالى وهي من خصائص المخلوق. حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق كفعل اليهود حيث قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إلى غير ذلك، وتشبيه المخلوق بالخالق كفعل النصارى الذين ألهوا عيسى بن مريم وعطوه من خصائص الألوهية. أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ لماذا كان الشرك غير مغفور؟ ولماذا لا يغفر الله تبارك وتعالى للمشرك؟ المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة، فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه، وقبح هذا مستقر في العقول والفطر. ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى ذلك عن الله تبارك وتعالى: أعرف الخلق به وبخلقه. يريد حديث مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي عن الله تبارك وتعالى: إني خلقت خلقي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. يقول: ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم، أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى ذلك عن الله: أعرف الخلق به وبخلقه، عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من الشرك ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا من الموحدين الذين يوحدون حقيقة التوحيد ويثبتون عليها حتى يأتيهم أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.